ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها ذهابه المكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، نحمد الله جل وعلا ان وفقني واياكم وصلينا العشاء في جماعه، ونساله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وقبل أن أستهل درسا جديد أحب أن أتذاكر معكم فيما تدارسناه في اللقاء المصير. فالسؤال الأول: اذكر أصول الإيمان الستة. فضل فضل
الله وعليكم وكنت المرسل واليوم الآخر
أحسن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. السؤال الثاني: ما معنى أن القضاء والقدر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ تفضل.
إذا اجتمع افترق على أن القضاء هو ما أمر الله به العصر، ولكن القدر ما قدره الله.
أحسن.
ولكن إذا تفرق اجتمع
فإن
القضاء الله
وقدره واحد. أيوة. إذا قلنا القدر نعنى به القضاء، وإذا قلنا القضاء نعنى به القدر. والسؤال الثالث: بارك الله فيك، ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ أيوة. بسم الله. من يجيب غير هذا الحبيب؟ ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ تفضل.
أربعة.
تفضل.
العلم
والكتابة والمشيئة والقدر. العلم والكتابة والمشيئة والقدر. طيب، والسؤال: بأي شيء يحتج بالقضاء والقدر؟ بأي شيء يحتج بالقضاء والقدر؟ من يجيب؟ تفضل. في المصائب والآلام. وبأي شيء لا يحتج بالقضاء والقدر؟ تفضل. في العيوب والآثام لا يحتج بالقضاء والقدر في العيوب والآثام، لكن يحتج في المصائب والآلام. أحسن. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع ثمرات الإيمان بالقدر. أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه طاعة لله وطريق للخلاص من الشرك. الإيمان بالقضاء والقدر طاعة لله وطريق من الخلاص من الشركين. الإيمان بالقضاء والقدر أصل أصول الإيمان الست، وهو طاعة لله. يعني إذا أمر الإنسان بالقضاء والقدر يبقى طاعة لله. يعني إيه؟ يعني مثلا أبي مات فقلت قضاء وقدر وصبر، دي طاعة ولا لا؟ أنا خسرت في التجارة قلت هذا قضاء وقدر وصبرت، يبقى دي طاعة ولا لا؟ أي نعم. زوجتي عملت عملية جراحية تكلف 10,000 أو فوق ذلك أو دون ذلك، فاحتسبت وقلت إن ذلك تكفير للسيئات، قضاء وقدر، طاعة لله ولا لا؟ وجب. وخلاص من الشرك. كيف خلاص من الشرك؟ خلاص من الشرك يعني بارك الله فيه إذا أن الإنسان آمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا خلص من الشرك. بمعنى أن الإنسان كما قلت لكم ربما يرى إنسان خارج من فيلا طبقين على 1000 متر، يقولوا لي يعطي الحلقة اللي بلا وداد. قلت له زي من الذي أعطى له هذه الفيلا؟ الله. فلو قلت يعطي الحلقة اللي بلا وداد يبقى أنا اتهمت الله أنه يضع الأمور في غير أنصابها، يعني ربنا ليس حكيم، وأكون بذلك مشركا كافرا والعياذ بالله. فهمت؟ هذا مثل بلدي يردد على ألسنة بعض الناس دون أن يتدبروا في معناه. كذلك أيضا لو أنني رأيت رجل راكب سيارة عبر على سبيل المثال، أقول إيه؟ حتى زي مثلا رزق الهبل على المجانين. أنا أسأل الجميع من الذي يرزق الهبل؟ ومن الذي يرزق البخلاء؟ الله. فلا يرزق الهبل والمجانين والبخلاء، فقط هو الله تعالى الذي قال: وفي السماء يرزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم ايه تنطقون. وبعدين انا لما يكون عندي سكر وضغط وكبد وسرطان، وبعدين واحد جاري تلك صلاه وصحته حديد، انا اقول يا رب انا اركع لك واسجد لك وأوحدك في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك، فكيف ابتليتني بهذه الأمراض المتعددة وهذا الذي لا يصلي صاحب صحة وقوة وعافية؟ يبقى هذا يعد مني اعتراض على قضاء الله وقدره. وربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمؤمن عليه أن يرضى بما قسم الله له إن كان في صحته أو في ماله أو في زوجته أو في أولاده أو في جيرانه أو ما كان على شاكلة ذلك، ولا يعترض ولا يكون ساخطا عياذا بالله. إذا بارك الله فيه، هذا عنده اعتراض على قدره وعنده حسد للآخرين والعياذ بالله. فالحسد لا ينتج في قلب الإنسان إلا من عدم الرضا بما قدر الله جل وعلا. يبقى من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان بالقضاء والقدر طاعة لله وطريق للخلاص من الشرك. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة والإقدام، الشجاعة والإقدام في أي أمر من الأمور، شجاعة والإقدام في شجاعة والإقدام في القيام بقيام الليل لتحتاج إلى شجاعة وإقدام بعد توفيق الله، خاصة في هذه الأوقات الباردة التي فيها السقيع والتي لا يرغب المرء أن يقوم فيها تحت البطانية لأنه أمر محبب إلى شجاعة والإقدام في طلب العلم الشرع، شجاعة والإقدام في الجهاد في سبيل الله إن كان جهاد طالب أو جهاد دم، الشجاعة والإقدام في الإقبال على التجارة التي أحل الله فقال أحل الله البيع وحرم الربا، أي نعم، لأن الذي عنده جبن لا يستطيع أن يقدم على تجارة أحل الله يخشى خسارة، والذي كذلك ما عنده الشجاعة لا يستطيع أن يقدم على قيام الليل الذي قال الله تعالى فيه قم الليل إلا قليل، وقال الله تعالى فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذا قيام الليل يحتاج إلى شجاعة وإقدام، طلب العلم الذي قال الله تعالى فيه قل أن يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون يحتاج إلى شجاعة وإقدام، التجارة التي قال الله تعالى فيه أحل الله البيع وحرم الربا تحتاج إلى شجاعة وإقدام، سؤالك لأهل العلم يحتاج إلى شجاعة وإقدام، إجابتك على سؤال أنا أطرحه لك حتى تجيبه هذا يحتاج إلى شجاعة وإقدام، وهكذا بارك الله فيك. قضية أن تأخذ قرارا بعدم اجتماع الزوجة والأولاد على الفيلم والمسرحية والمسلسل والمباراة يحتاج إلى شجاعة وإقدام، قضية أن تحتاج قرار أن لا تخرج بنت من بناتك إلى المدرسة ولا إلى الجامعة ولا إلى أي مكان إلا بالجلباب والخمار والنقاب والقفازين والشرابين، هذا يحتاج إلى شجاعة وإقدام بعد عبوديتك لله تبارك وتعالى. فالشجاعة والإقدام ثمرة من ثمرات الإيمان والقضاء والقدر، الهداية وقوة الإيمان، الهداية وقوة الإيمان ثمرة من ثمرات إيمانك بالقضاء والقدر. أي نعم، فمثلا أنت تكون حريصا أن تهدي زوجتك، يعني أن تتسبب في هداية زوجتك، أن تتسبب في هداية أولادك، أن تتسبب في هداية جيرانك، أن تتسبب في هداية زملائك، هذه الهداية التي أنت حريص على أن تقدمها للآخرين ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. هنا كذلك أيضا الكرم وإحسان الظن بالله، أنت إذا طبعت كتابا إسلاميا على حسابك هذا كرم، هذا الكرم نشأ من إيمانك بالقضاء والقدر، أنك لو فعلت ذلك الله سيغلف عليك، لو أنك وصلت رحمك بشيء من مالك من مطعوم من مشروب من ملبوس من عطاء أنت عندك كرم، هذا الكرم نشأ من إيمانك بالقضاء والقدر. كذلك حسن الظن بالله، أنك تقول أنني لو حججت لو اعتبرت لو تصدقت لو وصلت فهذا سيخلف الله علي بالحلال، من باب اللهم اعط المنفق الخلف واعط الممسك التلف، ومن باب الحديث القدسي الصحيح انفق ينفق عليه، كل هذا نشأ من الايمان بالقضاء والقدر. التواضع، من تواضع لله رفعه، والكبر الذي هو عكس التواضع صفة لا تنبغي لأحد إلا لله، فالكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته داري ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة عز وجل في الحديث القدسي الجليل. كذلك أيضا بارك الله فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان بقلب مثقال ذرة من كبر، حتى أن الصحابة خاف وقال إن أحدنا يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل يعد ذلك من الكبر؟ فقال لا، إن الله جميل يحبه الجمال. فهذا بارك الله فيه من ثمرات الإيمان بالقضية والقدر. كذلك التوكل واليقين والاستسلام لرب العالمين، فإن تستسلم فتأتمر بأمرك وأن تنتهي بنهيه، توحد تصلي تصوم تزكي تعتمر تحج تبر والديك تحسن إلى جيرانك تقبل على القرآن حفظا فهما تلاوة تفسيرا تدبرا عملا تبليغا، هذا كله يعد من الثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، خاصة إذا اجتهدت في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة والحكمة والموعظة الحسنة. كذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الخوف من سوء الخاتمة والحرص على العمل الصالح. الإنسان يبقى مشتهي أن يشاهد فيلم، يقول اخرج انا قاعد اتفرج على فيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل ملك الموتيجا وقبض روحي، يبقى خاتمه سيئه ولا حسنه؟ سيئه. مثلا انا راغب ان اشرب سيجاره، اقول لو كده لكن ممكن ملك الموت يقبض روحي وانا متلبس بشرب السيجاره، تبقى خاتمه حسنه ولا سيئه؟ سيئه. انا مشتهي ان ازني امرأة جميلة أعرفها، أقول لو أتى ملك الموت وأنا متلبس بجريمة الزنا يبقى خاتمة حسنة ولا قبيحة؟ وهكذا بارك الله فيك، إذا رغبت في أي معصية من المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة أتذكر أن من الممكن أن تختم حياتي وأنا متلبس بتلك الكبيرة أو هذه الصغيرة فتكون خاتمة سيئة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل لعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فإيه فيدخلها. لذلك إخواننا الأعمال والخواتيم، فمن كان منكم على الطاعة لا يغتر بالطاعة، لأن العبرة بالخواتيم. أنا فنسأل الله يا إخواني أن يحسن لي ولكم الخاتمة. فمثلا الشيخ كشك على سبيل المثال مات وهو سالك لله تبارك وتعالى، مش كده ولا إيه؟ أنا الشيخ صالح نور الدين على سبيل المثال مات بعد أداء العمرة وبعدما صلى الجمعة في المسجد الحرام، دخل مسجد التوحيد الذي في ساحة الحرام فشعر بألم في صدره فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فخاضت روحه بعد عمرة وبعد صلاة جمعة في المسجد الحرام في شهر رجب ولقي ربه ويرد لا إله إلا الله. فالحرص على حسن الخاتمة ثمر من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. فلذلك الإنسان يخرج من عمل صالح إلى عمل صالح. فأنت مثلا صليت المغرب، بعض إخواني جلسوا فيه حلقة القرآن الكريم، تعلمون التجويد، تعلمون مخارج الحروف ويحفظون ويسمعون على الشيخ، خرجوا من الحلقة إلى صلاة العشاء، قال من صلاة العشاء إلى هذا الدرس الأسبوعي، فهذا ليس من مسلم، ينتقل من حسنة إلى حسنة ومن عمل صالح إلى عمل صالح بتوفيق الله عز وجل. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السلام من الاعتراض على قضاء الله وقدره. الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة يعني عنده استسلام ورضا بما قدر الله تبارك وتعالى وقسم، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبض ما قسم الله لك تكن ايه؟ اقبض ما قسم الله لك تكن امنا. ربنا عز وجل قال ايه؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. من ثورات الإيمان بالقضاء والقدر الجد والحزم في كافة الأمور. ما كنتش متردد إذا نويت شيئا يرضى الله أقبل عليه بقوة وبدون تردد، لأن التردد لا تجعل الإنسان بقواع لله عز وجل. كذلك أيضا من ثورات الإيمان بالقضاء والقدر عزة النفس والقناعة. عزة النفس والقناعة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. الإنسان لو عنده وادي ذهب يتمنى أن يكون عنده واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا الطمع. ولذلك رحمه الله قال: دع أي طرق، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. إذن ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطمأنينة النفس وراحة البال. لو جلست في مجلس اللي انت اتي دلوقتي، النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم ايه؟ السكينة، وغشيتهم ايه؟ الرعد، وحفتهم ايه؟ الملائكة، وذكرهم الله تعالى ايه؟ فيمن عنده. ايضا ربنا عز وجل قال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. ربنا سماهم ايه؟ قال: اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. هنا ولذلك في الطوال بن عباس قال: يعني ان الطاعه نور في القلب وضياء في الوجه وسعه في الرزق ورضا في قلوب الناس. وفي المقابل ان للمعصيه غلبه في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن وضيق في الرزق. فاي عاقل يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته. إن العاقل هو الذي يقبل على الله التواب فيتوب ويستجلب رحمة الرحمن الرحيم بعبوديته لله عز وجل في سرائه وضرائه وليله ونهاره وسفره وحضره وغناه وفقره. فهو يقول بلسان الحال قبل القعر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك أيضا يا إخواني الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابه صرته إن أصابه ضرته صار. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وقلت قبل ذلك أن المسلم أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: ساخر وصابر وراضي وشاكر. وأنا أسألكم جميعا: ما حكم السخط؟ حرام. وما حكم الصبر؟ واجب. وما حكم الرضا والشكر؟ مستحبان. فالسخط حرام والصبر فريضة والرضا والشكر مستحبان. والشكر يكون باللسان والجنان والقلب والجوارح، ويستعمل كل جارحة فيما يقرب الإنسان من الله عز وجل. كذلك أيضا من ثروات الإمام الله القلم عدم اليأس من انتصار الحق. يعني مثلا تشوف العزليين والليبراليين والاشتراكيين والبعثيين والناصريين والديمقراطيين والدكتاتوريين والشيعة الرافضة والماسونيين، يعني يد واحدة، مع أن هم تحسبهم جميعا وقلوبهم شك، لكن اتفقوا على حرب الإسلام. فربما حينما تجد بعض الإعلاميين السقطة من الذكور والإناث يتطاولون على رئيس الدولة وعلى هيبة الدولة، وكما سمعتم في صلاة العشاء يبغونها عوج ولا يريدون قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، لا يريدون ذلك، إنما يبغون عوجا. فربما تشعر بشيء من اليأس، فربما لو وجدت مثلا أزمة في الغاز أو أزمة في البنزين والسولر أو أزمة في بعض السلع تقول الدولة مش هتتقدم، لا، إن الخير يدق على أبواب مصر، والخير قادم والإسلام ظاهر، فإن الله تعالى وعدنا فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الله هذا الدين بيت مطر وغبر حتى يعز به عز عزيز ويذل به ذل ذليل، عزا يعز به الاسلام واهله، وذلا يذل به الكفر واهله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. والله تعالى تكفل بحفظ كتابه فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لكن الخوف علي وعليك انت، فكيف يتحصن الانسان بالقرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة؟ فإن الخير القادم لا محالة. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه يقضي على مرض الحسد، وكما قلت لحضراتكم قبل ذلك أن الحسد بارك الله فيكم مذموم وحسد محمود. الحسد المحمود أن تتمنى أن يكون عندك مثلما عند أخيك، أما الحسد المذموم أن تتمنى زوال الدم على البيت، وهذا قال الله تعالى فيه من شر حاسد إذا حسد. أما الحسد المحمود قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أيها الأحبة، فاذكروا على مسامع حضراتكم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر سردا دون توقف. ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه طاعة لله وطريق للخلاص من الشرك، فالشجاعة والاعتدال، الهداية وقوة الإيمان، الكرم وإحسان الظن بالله، التواضع، التوكل واليقين والاستسلام لرب العالمين، الخوف من سوء الخاتمة والحرص على العمل الصالح، السلامة من الإفراد على أفراد غير قدر، الجد والحزم في كافة الأمور، عزة النفس والقناعة، سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال، الشكر عند السراء والصبر عند الضراء، عدم اليأس من انتصار الحق، والقضاء على مرض الحسد. هذا قال الكفاية، وصل الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلت حجة لنا لا علينا، فإن ولي ذلك القادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. أقول السائل بفضل الله تعالى سوف أتقدم لخطبة الرائعة قريبا، كيف يمكن لي أن أعرف أنها دين، وكيف يمكن لي أن أعرف أخلاقها وأخلاق أهلها؟
الجواب بحول الملك الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معاشا وإياك النور في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح شيخ الألباني رحمه الله عليه، حديث أبي حاتم المزني، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وقال بما يتعلق بالنسبة للمرأة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين كالكلا. هذا أولا. وثانيا الخطبة وعد بالزواج فقد يتحقق وقد لا يتحقق. وثالثا إذا قدر الله لك أن ترى البنية وتراك وكل منكما تمكن من رؤية الآخر وتبادلتما الحديث والكلام في وجود ولي البنت أو محرم، فأنت ستسألها عن أمر صلاتها وأمر حجابها وأمر علاقتها بالناحية الشرعية. فمثلا تقول لها مثلا: أنت مثلا التزمت بالإمتي، بدأت تحافظين على الصلاة بالإمتي، أي نعم، فلا بأس أن تقول لها مثلا: هي سنة الظهر حضرتك بصلاتها، سنة الفجر بصلاتها، وهذا لا حرج فيه أبدا. أي نعم، فمتى لبست الخمار ومتى لبست النقاب؟ حتى أنت حضرتك بتسمعي لمين؟ من العلماء، أنت حضرتك بتقرأ كتب؟ طب قرأت لمين؟ حتى ذلك. فتقول كما من خلال هذه التجربة تتعرف على دينها وثباتها، والله المستعان عليه التقيان.
يقول أيضا: ما حكم تهنئة أهل الكتاب بأعمالهم؟
تهنئة أهل الكتاب من اليهود والنصارى محرمة بل قد تصل إلى الكفر، والله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال عز وجل: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل: ولا تؤمنوا إلا لتتبع دينكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله المسيح ابن مريم. فقال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دون لي. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما سمع بي نبي ونصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فالاحتفال بعيد كريسمس أو شم النسيم أو ما يسمى بالعيد المجيد أو الغطاس لا يجوز، وتهنئتهم بهذا لا يجوز، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المادة اقتضاء الصراط المستقيم وحرمة أصحاب الجحيم، وكما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه المادة أحكام أهل الذمة، وكما أفتى بذلك شيخنا فقيه زمانه العلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه وغيره أهل العلم. ودعك من كلام بعض المذيعات الجاهلات الجهلات وبعض المذيعين من السقطة الجهلة الذين لا يعرفون دينهم ويلبسون على الناس أمر دينهم. والله تعالى قال: ولا تقتربوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا في النار. والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، حيث قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والله تعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ف يعني لبسوا بظلم أي بشرك والعياذ بالله. فأنا أحذر المسلمين والمسلمات أن يهنوا النصارى أو غير المسلمين بعيد من أعيادهم حتى ولو هنأوك بعيد الفطر وعيد الأضحى. الله المستعان. نعم.
يرجو من فضيلتك أن تدعو لأولادي لأنهم كانوا شجارا.
اللهم إني أسأل الله الهادي أن يهدي وأن يهدي أولاده وعموم المسلمين والمسلمات كلهم. نعم.
سأقول لي علاجا لقصر قلبي.
أسأل الله أن يلين قلبي وقلبك، هذا أولا. وثانيا أنصح نفسي وإياك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله. كما أنصح نفسي وإياك بصحة العقيدة، كما أنصح نفسي وإياك بالمحافظة على تكبيرة الإحرام الصلوات الخمس في جماعة، كما أنصح نفسي وإياك بأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، كما أنصح نفسي وإياك بغض البصر عما حرم الله وحفظ الفرض، كما أنصح نفسي وإياك بصلاة ركعات قبل صلاة الفجر، وأن تمسح بيدك على رأس اليتيم، فإن هذا مما يذهب قسوة القلب، كما أنصح نفسي وإياك بقراءة تراجم الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن ذلك مما يذهب قسوة القلب. فزائد إن كثرة الأكل والشرب والنوم تقسى القلب، كثرة الأكل والشرب والنوم والضحك، كثرة الطعام والشراب والمنام والضحك تقسى القلب مع كثرة الانغماس في الدنيا، كل هذا من أسباب قسوة القلب. كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة المنام، كثرة الضحك، كثرة التكثر من الدنيا وعدم التقلل منها، مصاحبة أهل الدنيا، وكثرة سماع أخبار الدنيا. ونحن في حاجة أن نسمع أخبار الموت وعذاب القبر والنعيم والبعث والعرض والحساب والميزان وتطاير الصحف واستلام كتاب اليمين أم الشمال والجنة وما أعد الله بها من نعيم دائم والنار وما أعد الله بها من عذاب دائم، كل هذا من الأسباب العظيمة لتليين القلب وعدم قسوته. الله
أكبر.
مع كثرة ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة تلاوة القرآن وحضور مجالس الذكر أي العلم، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قيل وهو رياض الجنة قال الحيلة أقول الذكر. نعم.
سيد يقول: تزوجت أنا أريد أن أتزوج الزوجة الثانية وأبي يوم يزوج هذا الأمر، فهل يجوز لي أن أتزوج دون ابني وأيضا زوجتي؟
إذا كانت عندك قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وترى في نفسك الحاجة إلى زوجة ثانية وثالثة ورابعة فافعل حتى ولو لم يوافق القبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصير. فأنت أدرى بشأن أبيه، وأمر الغريزة أقوى من أمر الجوع والعطش. فإن كنت ترى أنك في حاجة إلى زوجة ثانية وثالثة ورابعة فافعل إن كان عندك قدرة عدلية واقتصادية لنفسك.
سأل يقول: هل الحسد يؤثر على الإنسان؟
نعم بأمر الله، نعم بأمر الله، أين؟ لأنه لا يسكن المتحرك إلا بأمر الله، ولا يتحرك ساكن إلا بأمر الله، ولا يكن في الكون شيء إلا بأمر الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تفضل.
يقول: ما حكم وضع الأموال في بنك قيصر الإسلامي؟
إذا وضعتم على هيئة أمانة وليس استثمارا فلا حرج فيما
احد. يقول ايضا: ما حكم المتعه في الاسلام متعه النساء بعد الفراغ الغيابي؟
اذا قصدت ان تتزوج امراه لمده اسبوع أو أكل أو أقل إذا حددت مدة الزواج في القسيمة فهذا زواج متعة وهو محرم باتفاق. وإذا قصدت بالمتعة أن تقبل وتقوم وتجامع في غير الحيض والنفاس والدبر وغير نهاية رمضان وغير الإحرام وعمرة أو الحج تفعل ما تشاء. هل فهمت شيئا؟ إذا قصدت بالمتعة أن تتزوج امرأة لمدة شهر أو سنة وكتبت في القسيمة فالزواج لمدة 12 شهر أو أكثر فقط هذا زواج متعة وهو محرم باتفاق وهو موجود عند الشيعة الرافضة نسأل الله السلامة والنجاة وهو حرام ومن أحله كفر لأنه أحل حراما فجازم يجرى واحد. ومن قصد بالمتعة أن يقبل زوجته فيضمها إلى صدره ويجامعها قلت افعل ما تشاء على أن تتجنب خمسة أمور فهوها وانقلوها إلى غيرك. واحد لا يجامع في الحيض يسألونك عن المحيط قل هو أن فاعتدلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إيه أمركم الله إن الله يحب التوابين والطاهرين. وقد أمرك أن تأتي زوجتك من مكان الزرع ومكان الزرع هو القبل وليس الضرع يبقى لا تأتيها في حيض ولا في نفاس ولا في دبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الله في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تأتيها وهي صائمة في نهار رمضان ولا تأتيها وهي متلبسة في إحرام عمرة أو حج. هذه الأمور الخمسة وما عدا ذلك فافعل ما شئت معها. هل فهمت؟ ليتك تحفظ هذا وتبلغ غيرك ولا تنتظر أن تأتي مناسبة بل اختلق أنت المناسبة لتبلغ غيرك بذلك. فكم من رجل كان في الخارج لمدة سنة أو سنتين وعاد في نهار رمضان وجامع زوجته في نهار رمضان عملا. وكم من رجل كان وما زال يجامع امرأة في دبورها والعياذ بالله. وكم من امرأة طال النفاس عليه فاستغيب 35 يوم فجمع في نفاسها. وكم من رجل جامع امرأة وهي متلبسة بالإحرام في الحج والذي يجامع زوجته في الحج قبل التحرم الأول انتبه. واحد فسد حجه. اثنين عليه الإثم. ثلاثة عليه التوبة. أربعة عليه ذبح ناقة أو بقرة. بقرة شو البقرة كم عشرة نصف في جنيه طيب. وخمسة عليه أن يتم الحج غضبا على الأرض يعني ممكن يقول لي ما دام الحج فاسد وضربوه على عينه قالوا تلفنا تلفنا ما اسمه كم لا مش مزاجة غضبا على الأرض كنت تكمل الحج وبعد كده تأخذ الحج في العام القادم أين بسبب إيه؟ بسبب شهوة خمس دقائق. وإذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير فحجه صحيح عليه استغفار التوبة وعليه ذبح شاة. عليه ذبح إيه؟ شاة. فانظروا إلى العلم. لذلك ربنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجواب لا يستوي. تفضل.
أنا شفنا أظن أنه يوصل متعة الزوجة بعد طلاقها من باب قول الله عز وجل ومطالباتها لها وبالمعروف.
خلاص إن كان أقصد ذلك يدفع لها متعتها أين؟ أنا مقدمها ومؤخرها والمتعة. فالمتعة عندنا هنا لمدة سنتين.
نعم.
اكتب أنا أقبل الأسئلة مكتوبة في الموضوع أو في غير الموضوع. تفضل.
حكم قرار الغياب
يشوف. راجل عايش في الكويت أو في قطر وزوجته بكفر الجبل قال لي يا طالب خلص قطر قال لا بالمحمول أو بالهاتف الأرضي أو لا في ده ولا في ده هو قاعد عن زوجته طالب خلص قطر هنا
هو يقول هل يجوز أن ندهش أن نقول لو كرمينا عز وجل بتقدير في الجامعة بكذا وكذا سوف أتقدم لبنت فلان
عليه أن يفعل إذا تم وهذا النذر مكروه لأنه لا يستخرج إلا من المخيف. نعم.
سائل يقول يريد أن يطلق ولكن لا يستطيع نفقة الزوجة أن يقيمها، فما يفعل يا شيخ؟
يصبر حتى يقدره الله على الله أن يهديها له ويهديك له.
جزاكم الله خيرا، شكرا لك
وأنتم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها